بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في ما يتعلق بمسائل النفقة على الزوجات. كان مما مضى معنا في الدرس السابق مسألة، وهي إذا منع الزوج النفقة فكم له حالات؟ ها؟ أن يمنع النفقة مع القدرة وهو موسر، فما الحكم؟ إن استطاعت أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها فلها أن تأخذ. نعم، أحسن. والحال الثاني إذا كان معسرا منع النفقة بسبب الإعسار. إن صبرت فلها ذلك وتؤجر عليه، وإن لم تستطع الصبر فلها ماذا؟ لا، قلنا القول الصحيح أن لها ماذا؟ فسخ النكاح. وهذا إذا منع النفقة التي يقوم بها البدن، يعني ليس شيء مجرد كمال. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك مسألة، وهي إذا ترك الزوج الإنفاق على زوجته فترة من الزمان فماذا عليه؟ تركها شهرا أو شهرين أو سنة لم ينفق عليها، فماذا عليه في هذه الحال؟ في قولان للعلماء كما في المغني في صفحة 66 و300. القول الأول أن ذلك لا يسقط عليه، بل يكون دينا في ذمته، النفقة إذا تركها فترة تكون دينا في ذمته ولا تسقط عنه. سواء تركها لعذر أو لغير عذر، إن لم تكن المرأة ناشزا. وهذا قول الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. وهو الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجال غابوا عن نسائهم، قال: يؤمروا بأن ينفقوا أو يطلقوا. قال: وإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، بعثوا بنفقة ما مضى. ولأن هذا حق واجب كما سبق، واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يزول هذا الواجب بكونه تركه، بل لا يزال متعلقا بذمته. هناك قول آخر، وهو أن النفقة تسقط إلا أن يكون الحاكم قد فرضها للمرأة، يعني إذا كان قد فرضها وعين الحاكم فلا، وإلا فتسقط. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، الرواية الأولى أشهر منها. وكان مما علل به أبو حنيفة رحمه الله قال: لأنها نفقة تجب في كل يوم، فإذا أخرها عن ذلك اليوم ولم يدفعها فيه سقطت. وأيضا علّى قال: لأن نفقة الماضي، نفقة التي مضت، قد حصل الاستغناء عنها بمضي وقتها فتسقط. وهذه حجج ضعيفة، بل من ترك نفقة زوجته فإنها دين في ذمته، عليه أن يدفعها. بعد ذلك تدفع تقديرا، إن دفعها تقدر كم نفقة المرأة تكون مثلا في اليوم أو في الشهر وتدفع. وإن قبل صلحا ولو ببعض النفقة، لا بكلها، وحصل بينهما إصلاح وقبل الزوجان، أيضا يجزئ ذلك. أيضا مما يتعلق بالنفقة الزوجة الصغيرة، التي لا تحتمل العشرة، لا تحتمل الوطأ، هل تجب لها النفقة؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن النفقة إنما تجب لزوجة كبيرة، يمكن وطئها، وهذا قول الجمهور، هو مذهب أصحاب الرأي أبي حنيفة وأصحابه، ونص عليه الشافعي، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وقال به بعض التابعين. قالوا: وذلك لأن النفقة على الزوجة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور وجوب النفقة مع تعذر الاستمتاع فلا تجب. وهناك قول آخر أنها تجب لها النفقة، قالوا لأن تعذر الوطأ في هذه الحال ليس بفعلها، معنى شيء لا تملكه، فلا يمنع وجوب النفقة. كالزوجة المريضة قالوا فتجب لها النفقة وإن لم يمكن الاستمتاع في ذلك الحال. وهذا مذهب الثوري وهو قول للشافعي، بل قال الشافعي رحمه الله قال ولو قيل لها النفقة كان مذهبا، وهذا أيضا مذهب الظاهرية. واستدل لذلك بأن هذا هو ظاهر آيات القرآن، فالله تعالى أوجب النفقة على الزوجة من حيث كونها زوجة، وهذا فيما إذا أسلمت إليه وكانت عنده، فقد ينتفع منها بخدمة، يستمتع بخدمتها برعايتها. قالوا والآيات علقت وجوب النفقة بكونها زوجة، فإن كل زوجة هي بين يدي زوجها تجب لها النفقة، وهذا القول الثاني أقرب. بقي هل يشترط في وجوب النفقة أن تسلم إليه الزوجة، أو أنه يجب أن ينفق عليها ولو قبل تسليمها إليه، بمعنى عقد عليها وهي ما تزال عند أبويها، فهل تجب عليه النفقة لها؟ هذا أيضا فيه قولان، القول الأول أنها لا تجب النفقة إلا بشرط التمكين التام من نفسها لزوجها، فإن امتنعت هي أن تسلم لزوجها أو منعها وليها أخرها أو تساكتوا فيما بينهم، حصل العقد ولم يطلب الزوج أن تسلم إليه ولم تبذل نفسها هي بالتسليم إليه، قالوا ففي كل هذه الأحوال لا تجب النفقة. وإن بقي على ذلك زمانا و واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أي عقد عليها، وكان بين عقده عليها وبين دخول بها أكثر من سنتين، ولم يكن ينفق عليها إلا بعد دخوله، ولا يعلم أنه التزم النفقة عن الفترة الماضية، أنه دفع نفقة لما مضى، وهكذا لم يكن ينفق قبل ذلك. وعللوا أيضا قول أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد التمكين استحقت النفقة، وإن لم يوجد فلا تستحق. هذا قول الجمهور. هناك قول آخر ذهب إليه بعض أهل العلم أن لها النفقة، قالوا لأنها زوجة، والله تعالى أوجب النفقة على الزوجات من حيث كونهن زوجات، فما دام أنها زوجة فتجب لها النفقة. والقول الأول أقوى، لا سيما وهو ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم أنه كان ينفق على عائشة بعد عقده بها وهي في بيت أبويها، ولا يعلم أنه التزم بنفقة ما مضى، إضافة إلى ذلك أنها قد لا تسلم إليه بمنع وليها، يمنع وليها من أن يسلمها له يؤخره، أو تمتنع هي بنفسها. وهو يريدها ولا يصلح إيجاب النفقة عليه في هذه الحال. فما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الجمهور أن ذلك لا يجب عليه النفقة هو أظهر في الحديث، ولا يستشكل على هذا المسألة التي مضت وهي الصغيرة، فإن الصغيرة قد أسلمت إلى زوجها ويستطيع الانتفاع منها والاستمتاع بها ولو بغير الوطء. أيضا مما يتعلق بذلك ما لو كانت الزوجة كبيرة يمكن الاستمتاع بها ووطئها، والزوج صغير صبي، وهي باذلة لنفسها أي سلمت إليه، وليس هناك تمنع من نفسها ولا من وليها، فهل يجب على هذا الصبي الإنفاق عليها ولو لم يكن مستمتعا بها بالوطأ؟ في هذه المسألة قولان، القول الأول أنه يجب عليه نفقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه وأحمد وغيرهم، قالوا لأنها قد سلمت نفسها لهذا الزوج تسليما صحيحا، فوجب النفقة عليها كما لو كان الزوج كبيرا، وإنما تعذر الاستمتاع بها من جهة الزوج، وإلا فمن جهتها ممكن. قالوا مثله مثل ما لو تعذر الاستمتاع بها لمرض الزوج أو لغيابه وسفره، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. قالوا فكذلك في هذا الحال. وعلى هذا فإن كان له مال، هذا الصبي له مال، فيجبر وليه على النفقة من مال هذا الصبي، وإن لم يكن له مال فإن تبرع بنفقته وليه جاز ذلك، وإن لم يحصل من ولي تبرع بذلك فلا أن تبقى معه على ذلك الحال وتصبر، ولها أن تفارقه. هناك قول آخر هو قول للشافعي أيضا، وهو مذهب الإمام مالك، أنه لا نفقة للزوجة في هذا الحال، لا يلزم بها هذا الزوج الصغير. قالوا لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلا تلزمه نفقتها. والقول الأول كما رأيت أقوى من هذا القول. أيضا مما يتعلق بذلك، المرأة الناشز هل تجب لها النفقة؟ كما تقدم معنا أصل معنى النشوز مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، والنشز وهو الترفع، والمرأة الناشز هي المرأة العاصية لزوجها فيما له عليها من الحق الذي أوجبه النكاح، هي المرأة التي تعصي زوجها فيما له عليها من حق أوجبه النكاح. وقيل للمرأة في هذه الحال ناشز لأنها ترفعت عن طاعة زوجها، والنشوز هو بمعنى الارتفاع. فإذا امتنعت من فراشه يدعو إلى فراشه وتأبى، أو امتنعت من طاعته فيما يأمرها كأن تخرج من منزله بغير إذنه رغم منعه لها يمنعها وهي تخرج، هكذا أو ترفض الانتقال معه من مسكن إلى مسكن آخر يصلح لمثلها، وهكذا إن أبت السفر معه لحاجة إليها سفرا لا ضرر عليها فيه ونحو ذلك مما يكون به النشوز وعدم الطاعة. فهل تجب لها النفقة في هذا الحال؟ في هذه الصورة للعلماء قولان: القول الأول أنها لا تجب لها النفقة، وهذا قول عامة أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة ومنهم جماعة من التابعين، بل هو قول عامة العلماء. قالوا لأن النفقة إنما تجب مقابل تمكينه من الانتفاع والاستمتاع بها، بدليل أنها لا تجب النفقة عليه قبل تسليمها إليه. فكذلك إذا كانت مترفعة عاصية لا بعد تسليمها إليه قالوا لا تجب لها النفقة. قالوا ولأنها إذا منعها الزوج النفقة، إذا لم ينفق عليها هو، فلها حق الفسخ في النكاح، ولها لا تمكنه تفسخ نكاحه. قالوا فكذلك إن حصل منها هي النشوز وعدم التمكين ليس لها نفقة منه. أيضا مر معنا في مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها وأنها تجب بحسب العرف، وأن النفقة مقابل الخدمة وما تقوم عليه، فإذا حصل منها نشوز عن خدمته وطاعته فلا يجب عليه نفقة لها. وهذا قول عامة العلماء. وذهب الحكم ابن عتيبة من الفقهاء أن لها النفقة وإن كانت ناشزا، قال ابن المنذر رحمه الله قال ولا أعلم أحدا خالف هؤلاء أي عامة العلماء إلا الحكم، وافق الحكم بعض المتأخرين كالشوكاني رحمه الله، وأقوى ما احتجوا به أولا الآيات التي في القرآن، قالوا الله تعالى أوجب النفقة على الزوجة من حيث كونها زوجة فما دام زوجة وفي عصمته يجب عليه أن ينفق عليها. قالوا أيضا الله عز وجل أمر بمعاملة المرأة الناشز بأمور ولم يذكر منها ترك النفقة. قالوا اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ولم يقل واتركوا النفقة عليهن. وهكذا قول ليس في الأدلة دليل صريح يعني يدل على أن الناشز ليس لها نفقة. والقول الأول قول قوي وما عللوا به ممن سبق قول قوي. فالله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل القوام للرجل بأمرين: بتفضيل الله له على المرأة وبنفقته عليها. فإذا امتنعت من هذه القوامة عصتها خالفتها ترفعت عن قوامة الزوج فكيف نوجب عليه الإنفاق على زوجة هي ليست طائعة له تخرج من بيته بغير إذنه يريد أن ينتقل إلى مسكن فلا تطاوعه وهو مناسب لها يدعوها إلى فراشي وحاجتي فتمتنع عليه. فالظاهر أن القول الأول أقوى. إضافة إلى ذلك أنه تقدم معنا في مسألة الخدمة أن الخدمة واجبة كما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم بحسب العرف خدمة المرأة لزوجها وأن خدمتها له مقابل نفقته عليها. لا كما قال بعضهم إن نفقته مقابل الاستمتاع بها فقط فلها أيضا هي نصيب في استمتاعها منها ولكن ينفق عليها مقابل خدمتها. والناشز المترفعة ضيعت حق الخدمة للزوج. لا سيما وأن المرأة قد تكون ناشزا فتخرج من بيت زوجها تلحق بأهلها وتكون عندهم. مثل هذا الحال أيضا يقوى أكثر أنه لا يجب النفقة عليها. فقول من قال من أهل العلم إن المرأة الناشز لا تجب لها النفقة أقوى من قول من أوجب النفقة. والآية التي فيها ذكر الوعظ والهجر والضرب ولم يذكر ترك النفقة يعني هذا أي وما زالت زوجته عنده وهو يحاول في إصلاحها ويرجو ذلك فلم يذكر الله تعالى النفقة. لكن ذكر هجرها وعظها وهجرها وضربها بسبب نشوزها وهو يحاول إصلاحها وهي بين يديه وربما تكون قائمة بشأنه وأمره بخلاف ما لو خرجت عن طاعته ولم تمتثل أمره فيما ليس فيه عليها ضرر. فالله جعل القوام للرجل مقابل نفقته. فإذا أبت هذه القوامة وتخلت عنها معناه لا مجال للنفقة. بقي ينبى أيضا أن الناشز إذا عادت لطاعة زوجها عادت النفقة لها. هذه مسائل مما يتعلق بالنفقة على الزوجات. ثم ذكر الشوكاني إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا هل تجب لها النفقة، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها جزءا من راتبه كل شهر مع أنه غير مقصر في نفقتها؟ لا، لا يحق لها ذلك. يعني تقول: اجعل من الراتب لي كذا وكذا، لا يحق له ذلك. يعني لا يحق لها ذلك ما دام انه منفق عليها قائم بحاجتها، فلا يلزم ان يعطيها جزءا من المال الى يدها. بعض الناس يعمل اكثر من ذلك، ربما يكون عنده راتب او عمل، يسلم راتبه واجرته كله ويسلمه ليد زوجته تنفق عليه، وهذا خالف القرآن. فالله تعالى قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا هم انفقوا من اموالهم. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال مجاهد وغير من المفسرين: والسفهاء في هذه الآية هم النساء والولدان. قال الله: وارزقوهم منها واكسوهم، أي ارزقوهم أنتم، أنفقوا عليهم منها، اكسوهم أنتم منها، وقولوا لهم قولا معروفا. فلا يلزم الزوج أن يسلم لزوجته جزءا من ماله، ولا يحق لها هذا الطلب ما دام أنه منفق عليها. وهذا فيه مفاسد، إذا كانت المرأة هي المنفقة فيه مفاسد على الزوج وعلى بيته، فإن الرجل أعقل وأحزم من المرأة. ويقول أيضا: هل يحق لها أن تطالب بكسوة جديدة في كل عيد ومناسبة؟ سيأتي معنا مسألة الكسوة وما هو الضابط فيها. فإن النفقة تقدم معنا الراجح، ما هو الضابط في النفقة الواجبة؟ ما تحصل به الكفاية، فما حصلت به الكفاية هو الذي يجب. والكسوة سيأتي في خلاف، منهم من حدده بسنة ومنهم من لم يجعل له حدا. أخ يقول: إذا كان الزوج معسرا فهل تجب عليه النفقة؟ يجب عليه النفقة بقدر ما عنده. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. صاحب السعة ينفق من السعة التي أتاه الله، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فينفق مما آتاه الله. أخوني يقول: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بسبب أنه سبها أو لم يعدل بين نسائه، فهل تعتبر ناشزا؟ النشوز هي أن يكون الخطأ والترفع منها. أما أن الإنسان يفعل المنكرات ويظلم ويؤذي زوجته ثم يقول هي ناشز وهو الذي قد اعتدى عليها وظلمها وسبها، فهذا هو المخطئ وليست هي ناشز. فالمرأة الناشز هي التي يصدر منها الخطأ، هي التي تترفع عن طاعة زوجها، تأبى طاعته دون سبب. أخ يقول هل يجب على المرأة خدمة والدي زوجها أو لا يجب؟ يجب عليها خدمة زوجها، ومن الإحسان خدمة والديه، ومن حسن العشرة، لا سيما إذا أمرها بذلك فإنها تطيع فيما أمرها، وهذا من الإحسان ومن حسن العشرة. فإن الإحسان إلى أبوي الزوج إحسان إليه، وربما حصل بينها وبينه يعني ضرر إذا كان يرى أبويه بحاجة إلى الخدمة وهي معرضة عنهما وباستطاعتها ذلك، فهذا من حسن العشرة، وتحتسب المرأة الأجر طاعة لزوجها وفعل خير. أما الوجوب هو يجب عليها أن تطيع أو أن تخدم زوجها، وهكذا إن أمرها زوجها بشيء في قدرتها تطيعه فيه. أخ يسأل فيما يتعلق بدرس أمس، قال ما حكم التداوي بالمحرم إذا ثبت بالتجربة أنه ينفع؟ عندنا قاعدة نبوية قبل هذه التجربة التي تذكرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أضبط من تجارب الكافرين أو تجارب بعض الأطباء الذي ليسوا كافرين، فمهما كانوا فعلومهم قاصرة، ولكن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة في شيء محرم. هذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال يفتح الأخ إسماعيل الأرومي سلسلة في التوحيد بدءا من الأصول الثلاثة من يوم غد إن شاء الله في المسجد الساعة 9:10 صباحا. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.